الشريط السابع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. نعم رحمه الله. نعم توفي أمس وصلي عليه اليوم بعد صلاة الجمعة. الشيخ عبد الله البسام توفي عليه رحمة الله يوم أمس. إن شاء الله في وقت لاحق إن شاء الله. هو إمام من أئمة الفقه وداعية ومؤرخ كبير عليه رحمة الله. طيب، في درسنا الماضي تكلمنا عن الأمر وعرفنا الأمر، فمن يعرفنا بالأمر؟ نعم، ما هو الأمر؟ تفضل. طلب إيجاد الفعل، طلب إيجاد الفعل. طيب، ويكون من الأعلى إلى الأدنى. وإذا كان الطلب من رجل مساوي لك ما يقال له؟ ها، التماس. أحسنت، وصيغته افعل. طيب، الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا أمر أم إباحة؟ أمر. فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. انتشروا هنا أمر أم ليس بأمر؟ أمر يدل على الإباحة. والقاعدة أن الأمر بعد الحظر للإباحة، الأمر بعد الحظر للإباحة. ما هو الحظر؟ هو في قوله سبحانه وتعالى: وذروا البيع، ثم قال: فانتشروا، بمعنى انتشروا للبيع ولغير البيع. فالحظر إذا جاء بعده أمر فالأمر للإباحة. إذا جاء الأمر في الشريعة هل يدل على وجوب التكرار أم لا يلزم؟ نعم، إذا أمرك الله عز وجل بأمر هل يلزمك شرعا أن تكرر هذا العمل أم لا يلزم؟ نعم، من أجاب؟ حسب القرينة، حسب القرينة، حسب القرينة. لما نزل قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت، قال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ مع أن نحج في كل عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. فالتكرار لا يرد إلا بدليل، إلا بدليل شرعي. فتكرر العبادة إذا وجدت قرائن، ومن ذلك على سبيل المثال ما إذا صلى الرجل الصلاة لكن أحدث وهو في الصلاة، فهل يلزمه أن يكرر الصلاة مرة أخرى؟ نعم. لماذا؟ لأنه انتقض شرط من شروط الصلاة وهو الوضوء. في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب، إذا أمر الله عز وجل بالأمر التشريعي هل يلزم الفور أم يجوز التأخير والتراخي؟ نعم يا علي، يلزم الفور. قال: يلزم الفور. وأنت؟ نعم، إذا أمر الله عز وجل بأمر تشريعي هل يلزم الفور أم لا يلزم؟ أحسنت، هذا الجواب الصحيح، على حسب القرينة. لأنك إذا قلت يلزم الفور معناه إذا دخل وقت الظهر فعليك أن تصلي الظهر في وقتها، فإذا لم تصلي الصلاة في وقتها وأخرتها إلى نهاية الوقت ومت في نهاية الوقت وأنت لم تصلي، مت وأنت عاصي. بناء على هذا الجواب، الجواب الصحيح أن يقال على حسب القرائن. فالذي على الفور الحج، هذا فور عند الاستطاعة يكون فورا، لأن الله عز وجل يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لأن الإنسان قد لا يستطيع مستقبلا، قد لا يستطيع مستقبلا. أما ما كان الوقت فيه موسعا ففي المسألة سعة، في المسألة سعة. قال المصنف رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به. إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة، إذا أمرك الله عز وجل بالصلاة ثم صليت، فهل هذه الصلاة أنت مأمور بها أم لا؟ مأمور بها. قال وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذا يشير إلى قاعدتين مهمتين عند الفقهاء. القاعدة الأولى تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. مثلا أنت جئت إلى هذا المسجد من أجل أن تصلي، ما هو الواجب عليك؟ أن تصلي. طيب، لكن هذه الصلاة تحتاج إلى ماء من أجل أن تتوضأ، فإذا جئت إلى المسجد وجدت صاحب المسجد هو غير موجود، غير موجود، وجئت وجدت صاحب المسجد عند البوابة يقول لك ممنوع أن تتوضأ من هذا الماء، لكن عليك أن تشتري من ذلك البقال، أن تشتري ماء من أجل أن تصلي، ولا يوجد الماء في المدينة إلا عند ذلك البقال، ويجب عليك أن تتوضأ. عليكم السلام. فهل يجب عليك أن تشتري الماء أم لا يجب عليك؟ يجب طالما وأنت مستطيع وعندك مال. فنقول ما لا يتم الواجب وهو الصلاة إلا به وهو شراء الماء فهو واجب، أي فشراء الماء واجب. وضحت هذه القاعدة؟ وضحت. يعني على سبيل المثال أيضا الحج، الحج واجب أم ليس بواجب؟ واجب. لو كان الرجل عنده سيارة وأراد أن يحج فمنعوا الحج بالسيارات وقالوا لا بد على من أراد أن يحج أن يحج بالطائرة، وهو يستطيع أن يركب الطائرة وأن يشتري التذكرة، فالحج معلق بركوب الطائرة، الحج واجب. فما لا يتم الواجب وهو الحج إلا به وهو شراء التذكرة للركوب على الطائرة، فشراء التذكرة للركوب على الطائرة واجب. هذا هو المقصود، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. كذلك أيضا ما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب. واحد قرأ حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، أراد أن يطبق سنة السواك، فبحث عن السواك فلم يجده، فقال له قائل السواك هناك يباع الواحد بمئة درهم، وأراد أن يطبق هذه السنة. فنقول لا يمكن أن تحصل على فضل الندب حتى تشتري هذا السواك. فما لا يتم المندوب وهو التسوق إلا به وهو شراء السواك فشراء السواك مندوب. وضح في إشكال في القاعدتين. فهذا هو المقصود من قوله وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. قال رحمه الله: وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. إذا فعل الأمر خرج عن عهدتك في العبادات، في العبادات مثلا أنت صليت الصلاة، هل الصلاة مأمور بها أم لا؟ صليت الصلاة بأركانها وشروطها وانتفت الموانع، فهل خرجت عن العهدة أم ما خرجت عن العهدة؟ أم أنت مطالب شرعا أن تعيد الصلاة وأن تصلي مرة أخرى؟ خرج، بمعنى رفع عن الذمة. فإذا صليت صلاة الظهر مرة واحدة بشروطها وأركانها نقول رفع عن الذمة وخرج عن العهدة. فهذا هو المقصود، أن التشريع الإسلامي ما أمرنا في أن نكرر العبادة إلا فيما ورد فيه الدليل، وبين التشريع أن من صلى، أن من أتى بالعبادة بشروطها وأركانها فعبادته صحيحة، فعبادته صحيحة. ومعنى هذا من ناحية أصولية أنه لا يلزم المسلم أن يأتي بالواجبات من أجل أن تكون الصلاة صحيحة، لكن عليه أن يأتي بالواجبات حتى لا يأثم، حتى لا يأثم، لأن من ترك الواجب يكون آثما، أما عبادته فلا تكون باطلة، لأن البطلان إنما يرجع إلى ترك الركن أو إلى ترك الشرط أو إلى وجود المانع. تبين هذا أم لا؟ طيب نعم، هذا كلام الشنقيطي عليه رحمة الله في المذكرة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به. هو المقصود بالواجب المطلق الذي يشمل المندوب وغير المندوب، لأنهم حملوا الندب على أنه واجب، لكن لما دلت القرينة على أنه ليس بواجب خرج عن هذا بدليل يخصصه. وبعضهم يقصد بالمطلق بمعنى الذي لا يقيد لعبادة معينة، بل لجميع العبادات ولجميع المعاملات الشرعية. واضح؟ قال المصنف رحمه الله: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. قال: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. خطاب الله، ما هو خطاب الله؟ خطاب الله هو الأمر الذي ورد في الكتاب والسنة. خطاب الله هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ورد فيهما من الأوامر، هذا يقال له خطاب شرع. وقال بأنه يدخل في هذا الخطاب المؤمنون، المؤمنون هم الذين يؤمنون بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الرجل وهم العاقل البالغ المسلم، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. ثم أخرج عليه رحمة الله، أخرج الساهي والصبي والمجنون، وقال بأنهم غير داخلين. الساهي لا يدخل في الخطاب حتى يذكر، بمعنى لو دخل وقت صلاة الظهر وأنت ساهي فهل يلزمك أن تصلي؟ نقول لا يلزمك لأنك ساهي حتى تذكر. فإذا انتهى وقت الصلاة ودخلت الصلاة الأخرى وأنت ما صليت السابقة فذكرت، فيلزمك أن تصلي السابقة، فيلزمك أن تأخذ بالخطاب الشرعي إذا لم تكن ذاهلا، إذا لم تكن ساهيا. فالسائل هو الناس. ولذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة. طيب، فهنا نستفيد من هذا على أن الساهي مطالب في الأصل، ولكن بسبب علة السهو لا يطالب حتى يذكر. كذلك أيضا الصبي، الصبي يطلق على المولود أو على الولد ذكرا كان أنثى أو أنثى، من زمن ولادته إلى وقت الإفطام. عرفتم الإفطام؟ الإفطام الذي يقول فيه الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا، ألا لا يجهلا أحد علينا، فنجهل فوق جهل الجاهلين، إذا بلغ الرضيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. هذا مبالغ، بمعنى إذا انتهت المرأة من إرضاع الطفل، انتهت سنتين ثم فطمته وقد بلغ سنتين، فهناك تخر له الجبابر ساجدين، فهو يفتخر بقبيلته. وبدايتها: بأي مشيئة عمرو بن هند تخاف بن الوشاة وتزدرين. نعم، هو يماني طبعا. أنتم أصلكم من اليمن. طيب، الصبي أيضا لا يكلف بسبب علة الصغر، سواء كان مميزا أو غير مميز، وهذا بالإجماع بلا خلاف بين أهل العلم. وكذلك المجنون وهو فاقد العقل لا يدخل في الخطاب الشرعي حتى يعقل. ويجمع ذلك ما جاء في الصح، ما جاء عند أحمد وعند بعض أهل السنن من حديث عائشة، وجاء من حديث أنس، وجاء عن غيرهما، وجاء عن علي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، في بعض الروايات حتى يبلغ. هل يدخل في المجنون ماذا؟ المسحور. هل المسحور يختلف؟ النبي عليه الصلاة والسلام سحر، ومع هذا كان يأتي بالواجبات الشرعية وهو مطالب، فنقول يختلف السحر. إن كان هذا السحر بلغ بالرجل إلى درجة أنه فقد عقله فحكمه حكم المجنون، وإن كان يأتي ببعض الأشياء وعقله لم يفقد فهو مكلف. قال رحمه الله: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به، وهو الإسلام، لقوله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين. الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة؟ بمعنى هل الله عز وجل سيحاسبهم على ترك الصلاة وعلى ترك الصيام وعلى ترك الحج، أم ما سيحاسبهم؟ نعم، الجميع. اتركني من هذا الكلام. نعم، يحاسب على الجميع. وأنت لا ذنب بعد الكفر، أنت حنفي. وأنت مثله. حصل خلاف بين أهل العلم. أكثر العلماء يقولون بأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وقالوا يعاقبون يوم القيامة من جهتين: الجهة الأولى بسبب تركهم للإيمان، والجهة الثانية بسبب تركهم لفروع الشريعة. أو للشرائع. واستدلوا بقول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. هذه الآية في حق من؟ في حق الكفار. فقالوا لما قال الكفار لم نكن من المصلين، بمعنى أن الله عز وجل خاطبهم شرعا بهذه الصلاة، مع أنهم لو صلوا هذه الصلاة ما قبلت منهم، لأنهم لم يحققوا مفتاح الدخول للإسلام وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالت الأحناف: بل الكفار لا يخاطبون بفروع الشريعة ويحاسبون يوم القيامة حسابا واحدا وهو ترك الإيمان. وقالوا بدليل أن الكفار لو صلوا الصلاة ويرحمك الله، قالوا بدليل أن الكفار لو صلوا الصلاة ما تقبل منهم، لأن الله عز وجل يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والصحيح أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة، ولكن إن عملوها لا تقبل منهم، ويحاسبون يوم القيامة حسابين: عن ترك الصلاة لهذه الآية، أو عن ترك العبادات لهذه الآية، وعن ترك الإيمان الكلي لقول الله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبهذا يتبين أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، وهذا القول هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ورجحه تلميذه ابن القيم، وعليه الجماهير من أهل العلم. نعم، إيه نعم، لكم دينكم ولي دين. نعم، حديث عمرو بن العاص: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله؟ هذا دليل قوي للجمهور، بمعنى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، أن قال: وأن الهجرة تهدم ما قبلها، و بين النبي عليه الصلاة والسلام على أن الخطاب لا زال يطالب به الكافر، أن قال: أشترط. قال: يا عمرو وبماذا تشترط؟ قال: أشترط أن يغفر الله لي. هنا أن يغفر الله لي بمعنى المعاصي، والمعاصي منها ترك الواجبات، هذه فروع الشريعة. واضح؟ قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذه من القضايا الكلامية التي حصل الخلاف فيها عند الأصوليين. الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده؟ بمعنى، انتبه معي يا شيخ محمد، إذا قلت لك اسكت، هل هو عينه بمعنى لا تتكلم، أم بينهما فرق؟ طيب، ولو قلت لك اسكن، هل هو عينه لا تتحرك، لا؟ احسنت، الجواب صحيح، لكن كيف لا؟ قد تتحرك في داخله، وقد يكون الامر الذي طلبت منك بمعنى لا تتحرك الحركة والتي يصلح أن تتكلم دون أن تتحرك، أي بأطرافك من غير اللسان، هكذا. هذا هو الصحيح، الأمر بالشيء هو نهي عن ضده إطلاقا مردود، ولكن نقول الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. فإني إذا قلت لك اسكن ليس معناه لا تتحرك، لأنك يمكن أن تتكلم، والكلام أيضا هو من حركة. فلهذا يقال الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر. هذا خلاصة الجواب في هذا الباب، وهي كما قلنا لكم مسألة كلامية، وهي من المسائل التي أطال فيها الناس كثيرا، فهي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، ليس عليها كبير فائدة. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد، ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من قال ها أنا ذا. من يقول ها أنا ذا من أجل أن نسأله؟ ها؟ نحن ذا، نحن هؤلاء. طيب، إذن عندك الأمر إذا جاء في الكتاب والسنة فهل هو مطلوب من الأدنى أم مطلوب من غير الأدنى؟ مطلوب من الأدنى أم مطلوب من غير الأدنى؟ الأمر هو طلب من الأعلى وهو الله إلى الأدنى وهو العبد. فأنا أقول الآن الأمر هل هو مطلوب من الأدنى أم من غير الأدنى؟ أحسن، مطلوب من الأدنى. إذن من هو الذي يكلف بالأمر والنهي؟ ها عندك يا عبد الله، المسلم العاقل البالغ، وما الدليل؟ ها، إذا ذكر الدليل جبن البعض لعدم حفظه له. رفع القلم عن ثلاث، هذا حديث صحيح أم ضعيف؟ ها، نعم، حديث صحيح، وأنت إذا استدلت يعني استدلت بصحيح. هو جاء عن عائشة، وجاء عن أبي سعيد، وجاء عن علي بن أبي طالب، وجاء عن أبي هريرة، والحديث حديث صحيح لغيره، وذلك بمجموع هذه الشواهد. قد جاء بألفاظ متعددة، وهو في مسند الإمام أحمد، وعند أهل السنن، وعند الطبراني، عند البيهقي، وكذلك خرجه الحاكم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث: عن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم. طيب، هل الكفار يطالبون بالصلاة، بأداء الصلاة، بأداء الزكاة، أم لا يطالبون؟ هل سيسألون عنها يوم القيامة أم ما سيسألون؟ ها سعيد، يسألون عن الصلاة وعن العبادات الأخرى، ما الدليل؟ أنت أجبت. الأحناف يقولون ما يسألون. ها، أحسن، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وهل أدخلكم الله عز وجل في جهنم بسبب أنكم ما صليتم؟ الجواب: أدخلهم الله عز وجل جهنم لأنهم ما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن لماذا ذكروا الصلوات؟ لأن الله عز وجل طالبهم بها، فقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، ولكن إن عملوها في الدنيا فإنها لا تقبل منهم، لأنهم لم يأتوا بمفتاح الإسلام وهو الشهادتان، فيسألون من باب أن يذكرهم الله سبحانه وتعالى بما كانوا يفعلون في الدنيا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين نستهزئ، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين الموت، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الجماهير من أهل العلم يقولون بأن الكفار مطالبون بفروع الشريعة، ويقولون بأن الكفار يعاقبون يوم القيامة عن أمرين اثنين: الأمر الأول عن الإيمان وهو الشهادتان، والأمر الثاني عن الشرائع. والأحناف قالوا لا، لا يحاسبهم الله إلا عن شيء واحد وهو الإيمان، أما الشرائع لا، لأنهم إن أتوا بالشرائع ما قبلت، لأن الله عز وجل يقول ماذا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. كثير من المشركين في العهد القديم كان بعضهم يعطف على البعض، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، هم يعبدون الله ويعملون بعض الصالحات، ولكن كانت على غير إيمان، وعلى ذلك الصحيح ما ذهب إليه الجمهور في هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: النهي، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. النهي استدعاء طلب، الطلب طلبان، الطلب في التشريع الإسلامي طلبان: طلب إيجاب أو إيجاد، وطلب ترك. وطلب الإيجاد ينقسم إلى قسمين: إلى واجب وإلى مستحب. وطلب الترك ينقسم إلى قسمين: إلى محرم وإلى مكروه، ويكون هذا الطلب التركي من الأعلى وهو الله سبحانه وتعالى، طلب يكون من الله، والمطلوب منه هو العبد. فما نهى عنه الدين فهو مما أحب الله سبحانه وتعالى أن ننتهي عنه، وما أمر به الدين هو ما أحبه الدين لنا مما طلب أن نأتيه. ولذا أخرج الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه، والإمام اللالكائي في شرح أصول أهل السنة جماعة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من شيء يقربكم من الجنة ويبعدكم عن النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويبعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه. إذن فإذا نهى التشريع الإسلامي عن شيء ما فإنما نهى من باب أن يبعدنا عن النار ويقربنا من الجنة، وهذا يعتبر من الطاعة، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. النهي هل يكون بالفعل أم يكون بالقول؟ يكون بالفعل أو بالقول؟ ها؟ اختلف العلماء بالقول أم بالفعل؟ بالقول. بالقول. من يأتي لي بنهي بالفعل؟ ما يمكن. من عنده زيادة فعل يأتي لي بما لم تأتي به الأوائل؟ ما يستطيع الشخص. فالنهي إذا ورد في الكتاب والسنة لا يأتي إلا نطقا، لا يأتي إلا لفظا، فكيف أقول بالفعل؟ لا يمكن. ذاك المستحب، ذاك المستحب الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا الفعل قد يأتي مفسرا القول بالفعل، كما جاء في الحديث في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث قال: صلوا كما رأيتموني صلوا، هذا فعل. فعل فسر الأمر الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الحلق، كيف حلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ عملا بالحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم. إذن النهي أيضا يطلبه الأعلى وهو الله من الأدنى وهو العبد. قال: ويدل على فساد المنهي عنه. كيف؟ على فساد المنهي عنه. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: نعم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. إذن من شرب الخمر فهل فعله هذا فاسد أم فعله هذا صحيح؟ وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وأنت ما تستطيع أن تعلم ما تقول إلا بترك الخمر. فإذا شرب الرجل الخمر وصلى وقام يغني، نقول الصلاة فاسدة أم صحيحة؟ فاسدة، فهذا لا يقبل منه البتة. فما نهى عنه الشرع فهو يدل على الفساد إن عمل. ولكن ما كل شيء يدل على فساد العبادة بمجرد النهي. النهي لو نظرناه في الكتاب والسنة لوجدناه ينقسم إلى قسمين: إلى نهي منفك منفصل، وإلى نهي غير منفك. فالمنفك يدل على الفساد، وغير المنفك لا يدل على فساد العبادة، وإنما يدل على جزئية تدل على الفساد. كيف؟ رجل مثلا شرب الخمر وأخذ يصلي وهو سكران، فهل الخمر الآن أثر على العبادة ولا ما أثر؟ أثر، لأنه ذهب عقله، وشرط العبادة وجود العقل. وهنا نقول رفع القلم عنه، عبادته باطلة. فلما كان هذا التأثر من فك عن العبادة ولاصق العبادة بحيث أنه نفى شرطا من شروط العبادة، قلنا العبادة فاسدة. هذا نقول بأنه ارتبت، هو منفك أم غير منفك؟ ها؟ أنا أسألكم: منفك ولا غير منفك؟ ها؟ منفك؟ لا، غير منفك. هذا غير منفك لأنه أثر في أصل العبادة. انتبهوا، وإن كنت قد سبق مني اللسان وقلت بأنه منفك، هذا غير منفك لأنه أثر فيها. أما المنفك على سبيل المثال، جاء النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير، كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب، قال إن هذا محرم على ذكور أمتي حل إناثها في الدنيا. فلو أن رجلا لبس الحرير ثم صلى، الصلاة صحيحة أم لا؟ صحيحة. لماذا؟ لأن النهي هنا منفك، الحرير منهي عنه، وإذا فعله الشخص فإنه يكون آثما. فإذا أتى بالصلاة بشروطها وأركانها فما انتفى شيء لا من الركنية ولا من الشرطية، هذا نقول منفك. فنقول صلاته صحيحة وعليه إثم، عليه إثم اللبس لهذا الحدث. هكذا أيضا لو صلى الرجل في الأرض المغصوبة صلاة، صلاها في الأرض المغصوبة، هنا نهي لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغصب، فهل صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، طالما أتى بأركانها وشروطها، لأن النهي هذا منفك، فهو يحاسب على ما باع الغصب. تبين هذا؟ فهكذا نقول ينقسم المنهي إلى منفك وإلى غير منفك. نعم، كذلك لو حجت المرأة من غير محرم حجها صحيح، نعم حجها صحيح، إذا أتت بأركان شروط الحج حجها صحيح، وعليها الإثم أنها سافرت وخالفت ما نهى عنه التشريع، وذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم. قال المصنف رحمه الله وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. نعم، أحيانا قد يرد الأمر في الكتاب والسنة ولا يدل على الوجوب، وإنما يدل على أشياء متعددة منها الإباحة. على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وكلوا واشربوا، هذا أمر بالأكل والشرب أم يدل على الإباحة؟ على الإباحة، لأننا لو قلنا بأنه أمر فيجب عليك أن تأكل مرة في حياتك، ثم بعد ذلك إذا جعت فلا يلزمك أن تأكل، فإذا مت لا تكون عاصيا، لأن الواجب الأصل أن يؤتمر إلا بدليل. إذن ما يجوز للشخص يقول وكل واشربوا يدل على الوجوب، لكن يقول يدل على ماذا؟ الإباحة. أيضا كذلك الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هنا فانتشروا يدل على الوجوب أم يدل على الإباحة؟ الإباحة. يقول شخص أنا ما سأنتشر، أنا سأجلس في المسجد ساعة تكف، فنقول هذا إباحة إذا أردت أن تنتشر فكذلك، وإذا أردت أن تعتكف فالاعتكاف أولى. ولذا يقول الفقهاء في القاعدة، قالوا قاعدة الأصولية الفقهية، قالوا إذا جاء الأمر بعد النهي دل على الإباحة، الأمر فانتشروا، جاء بعد نهي وهو وذروا البيع دل هذا على الإباحة. أيضا كذلك قال يدل على التهديد، أحيانا قد يدل الأمر على التهديد، صورته أمر لا يدل على الوجود، كما قال تعالى اعملوا ما شئتم إن الله بما تعملون بصير. هنا التهديد، اعمل ما شئت. فمن شاء منكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا امر، هل امرنا الله عز وجل ان نكفر؟ هذا الله. اذن هذا تهديد، تهديد. كذلك ايضا التسويه، احيانا ياتي الامر لكنه لا يدل على الوجوب وانما يدل على المساواه والتحقير، كما قال تعالى في سورة الطور: فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون، سواء صبرتم على العذاب أم ما صبرتم، فأنتم إيش؟ سواء، أنتم سواء. فالله عز وجل لما قال لهم فاصبروا، ما في دليل أن الله عز وجل أراد أن يصبر الكفار ويقول لهم اصبروا، فإن عاقبة الصبر إيش؟ حميدة. هذا ما يتوجه إلى الكفر، إنما يتوجه إلى من؟ إلى أهل الإسلام. إذن قصد التشريع التسوية والتحقير، كذلك التكوين، التكوين. إنما أمرنا إذا أردنا أن نقول لشيء كن فيكون، أن ماذا؟ نعم، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فهذا يدل على التكوين. هل يجب عليك أن تكون شيئا؟ الجواب لا. كذلك قال الله عز وجل كونوا قردة خاسئين، فالله عز وجل ما أمر من يكون قردة، وإنما دل هذا على التكوين. وهذه الصيغ قد أشرنا إليها سابقا وأطلنا فيها النفس في كتابنا محاسن الصياغة، وإن شاء الله سيطوى قريبا. قال المصنف رحمه الله: العام والخاص. قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله عممت زيدا، عممت زيدا وعمرا بالعطايا، وعممت جميع الناس بالعطايا. ويريد أن يبين أن الكتاب والسنة فيهما شيء من العموم، فيهما شيء من العموم. وهذا العام الأصل أنه يعمل به حتى يأتي ما يخصصه. فالله عز وجل لما قال في كتابه الكريم: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، بمعنى أن الرجل لو طلق المرأة فأي امرأة ليس لها عدة سوى إيش؟ سوى أن تمكث ثلاثة قروء، وهي حيض، تحيض وتطهر، هذا قرو، تحيض وتطهر، القرو الثاني تحيض وتطهر، انتهت عدتها، بانت. كل امرأة، هذا عام، حتى وإن كانت حاملة، حتى وإن توفي زوجها، حتى وإن كان كبيرة، هذا يدل على العموم. إيه نعم، بانت بينونة الصغرى، بانت بينونة الصغرى وكبرى، فهذا يدل على العموم. ثم جاء ما يخصصه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فخصص الحامل أن عدتها ها الوضع، هذا مخصص من هذا من أفراد العام. وكذلك قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، خصص العدة للمرأة التي توفي عنها إيش؟ زوجها. وهكذا، فالعام يرد في الكتاب والسنة. وعرفه المصنف هنا قال: فهو ما عم شيئين فصاعدا. الأولى أن يقول: ما عم شيئين فصاعدا بلا حصر، هذا الأولى، لأنه عندما ذكره من غير بلا حصر قد يأتي الشيء وهو محصور، كأن تقول عندي 100 درهم، هل هذا عام أم لا؟ ها؟ هذا عام في الدرهم ولا ما هو عام؟ عام، لكنه محصور. وكذلك لما قال ما عم شيئين أخرج المطلق، هناك فرق بين المطلق وبين العام. العام عبارة عن عدة ألفاظ، عبارة عن لفظ يندرج تحته ألفاظ متعددة، أو عبارة عن عدة ألفاظ في السياق. أما المطلق فهو عبارة عن كلمة واحدة نكرة تحتاج إلى إيش؟ إلى تقييد، إلى وصف. اعتق رقبة، هذا عام أم مطلق؟ نقول مطلق، لأنه يحتاج إلى قيد وهي الرقبة المؤمنة. لكن لما قال والمطلقات يتربصن، بمعنى يا ماذا؟ قصد كل مطلق. ففي فرق بين العام وبين الخاص، بين العام وبين المطلق. والخاص يخصص العام، والمقيد والمقيد يخصص المطلق. تبين هذا أم لا؟ ها؟ طيب أنا أسألكم، جاء الرجال عام أم خاص؟ عام، لأنه لفظ من درجة تحت الجزئيات. جاء الرجال عام أم مطلق؟ ها، عام أم مطلق؟ لو كان مطلقا لكان الحكم عبارة عن كلمة واحدة، فهل الرجال كلمة أم يندرج الرجال العدة؟ ها، عدة. عندما أقول جاء الرجال عام، لكن أقول اعتقت رقبة، مطلق أم عام؟ مطلق. لماذا؟ عبارة عن شيء واحد. انتبهوا، انتبهوا ولا تكثروا الطعام فإنه يقلل الحافظة. طيب، ما فينا أحدنا أكل؟ لا، ما يوجد. أين علي ثاني؟ الحمد لله ما جاء. مسكين ما يأكل، سبحان الله. طيب، ما عليه. قال من قوله عممت زيدا وعمرا بالعطايا، العطايا هنا عام أم لا؟ إذن العام في اللغة بمعنى الشامل، وفي اصطلاح الأصوليين ما عم شيئين فأكثر بلا حصر، ما عم شيئين فأكثر بلا حصر، وقد مثلنا له آنفا. وكذلك أيضا تقول عممت جميع الناس، هذا عام أم خاص؟ عام. إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.